من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ومر معنا إخواني في الله مسائل سريعة حول ما يتعلق بهذه الرسالة وما يتعلق بفحواها، ثم العروج على حكم البسملة، وبيان ما يتعلق بمسألة الدعاء، ثم كذلك العروج على أهم المسائل التي أراد المؤلف أن ينبه عليها. فنبه رحمه الله تعالى على العلم، وأن المسلم ينبغي أن يتعلم، وأن العلم إخواني في الله على قسمين: علم كفائي وعلم عيني. وأن هذه المسألة التي بين أيدينا وهي معرفة الله ومعرفة نبيه والإسلام يعتبر من فروض العين، يجب على كل مسلم أن يتعرف عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية العمل. الثانية العمل. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن المسلم إذا تعرف على هذه الأشياء ينبغي عليه أن يعمل بمقتضاها، عليه أن يعمل بمقتضاها. والعلم إخواني في الله هو ثمرة العمل، أو قصد العمل هو ثمرة العلم، العمل هو ثمرة العلم. ويشبه العلماء رحمه الله تعالى الترابط بين العلم والعمل كحال الشجرة، فالعلم هو الشجرة وثمرته العمل، العلم هو الشجرة وثمرته العمل. فليس العلم هو مقصود بذاته، العلم ليس هو مقصود بذاته، وإنما الأهم من العلم العمل، أنك تعمل يا عبد الله بهذا العلم. فلا ينفعك عند الله جل وعلا بأن تأتي بالعلوم، سواء كان من العلوم الشرعية وعلوم التوحيد وغيرها من علوم الشريعة، وأنت لم تعمل بشيء من مقتضاها، فهذا ليس بنافع لك يا عبد الله عند الله جل وعلا. والأدلة على ذلك كثيرة. يقول ربنا جل وعلا: إلا الذين آمنوا وإيش وعملوا الصالحات. يعقب ربنا جل وعلا بعد الإيمان العمل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلابد إخواني في الله من العمل، أن المسلم يعمل بما عرفه من دين الله جل وعلا. من تعرف على ربه يعمل بمقتضى هذه الكلمة، من تعرف على نبيه يعمل بمقتضى هذه الكلمة، من تعلم الإسلام وتعرف على الإسلام يعمل بمقتضى هذه الكلمة. وكم من أناس إخواني في الله قد تعلموا من قبل وعلموا شيء من دين الإسلام وهكذا ما يتعلق بالله جل وعلا، لكن لم يعمل بمقتضاها، كان من الكافرين وكان من الضالين وهكذا من المنحرفين. وهذا الأمر إخواني في الله ليس خاص فقط في هذه المسائل التي أرادها المؤلف رحمه الله تعالى، بل ينبغي على المسلم في حياته كلها، سواء في مسائل العقيدة ومسائل الآداب والأخلاق والمعاملات وفي دين الله جل وعلا، أن العبد إذا تعلم شيء أو تعرف على شيء من دين الله جل وعلا عليه أن يسارع بها. يقول عمر الملائي رحمه الله تعالى، قال: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به، إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة، ولو مرة تكن من أهله. قال: لو بلغك شيء من عمل الخير، من أمر الخير، فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. لا تفرط يا عبد الله في العمل، بأنك تعمل بما علمت. ولهذا فإن العبد يوم القيامة من أعظم ما يسأل به عن علمه ماذا عمل به. ثبت في السنن من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة. لا تزول أي لا تتحرك من موقفها، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي لفظ أو رواية بخمس، ومن هذه الأسئلة: وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. فعلمك يا عبد الله الذي حويته في صدرك وفي عقلك، فإن الله جل وعلا يسألك بهذا السؤال: ماذا عملت به؟ فليس أخوان العلم الشرعي عبارة عن ثقافة، عبارة عن ثقافة. كم من أناس سبحان الله خاضوا في علوم الشريعة وتعلموا وتفقهوا، لكن لا ترى ذلك له نبرات في حياتهم. فهذا العلم شؤم على صاحبه، شؤم على صاحبه. هؤلاء ظنوا أن العلم مقصود بذاته، وما علموا أن العلم القرض منه أنك تعمل، أنك تعمل بما علمت، فهذا الذي ينفعك عند الله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالثة الدعوة إليه. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين بعدما تتعلم يا عبد الله، تعلمت ثم عملت بما تدين الله جل وعلا به، يأتي ذلك باب الدعوة، ويأتي جانب التبليغ لدين الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب إخواني في الله من أعظم أبواب الدين، وفيه مسائل قد يمر الحديث عنها. من تلك المسائل نبه العلماء رحمه الله تعالى أن الدعوة إلى الله جل وعلا تكون على مراتب ثلاث. الدعوة إلى الله جل وعلا تكون على مراتب ثلاث، كما في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه مراتب الدعوة الثلاث، وهناك يعني من أضاف رابع، وهو في قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب، ولا تجادل الذين ظلموا إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم. يعني مفهوم الآية أنك جادل هؤلاء، إلا الظلمة فإنك تجادله بما هو أشد، بما هو أشد. الأصل أنك تجادل أهل الكتاب ومن كان من المارقين ومن المعارضين لدين الله جل وعلا، أنك تجادله بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. من أبى الحديث بالتي أحسن وأبى المجادلة بالتي يعني على شرع الله جل وعلا، فلا بأس أنك تشد عليه الجدال وتشد عليه النقاش. وبهذا تعلم أن ما ينقل عن السلف رحمهم الله تعالى في النهي عن المراء والنهي عن الجدال، كم يذكر ذلك في كتب السنة وفي أصول السنة أنهم يحرمون الجدال، فهذا يحرم على الجدال بالباطل، يحرم على الجدال بالباطل. أما إن كان الجدال بالحق وإظهار الحق والناس احتاجوا إليه، احتجت إليه يا عبد الله، فهذا لا بأس به، كما قال تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الأصل تجادل بالتي بالحسنى، لكن إذا احتاج المقام إلى الجدال بالشدة فلا بأس بذلك، لقوله تعالى: إلا الذين ظلموا منهم. الشاهد أن المؤمن بدعوة إلى الله جل وعلا يحتاج إلى الحكمة والموعظة ثم الجدال بالتي هي أحسن. فهذه مراتب الدعوة التي أمر الله جل وعلا بها. وبينا في درس الماضي إخوانا في الله أهمية الرحمة في الدعوة إلى الله جل وعلا، بل في دين الله بأسره، في دين الله بأسره، وخاصة الدعاء، الدعاء بأمس الحاجة إلى الرحمة: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فالمؤمن ماذا؟ الداعية خاصة عليه أن يتخذ أيسر وأسهل السبل في دعوة الناس. فمن مثلا تعلم هذه المسائل الثلاث، تعرف على الله وعلى رسول الله وعلى الإسلام، فبعدما يتعرف يعمل بمقتضى هذه الجمل، وبعد أن يعمل بها يعرف الناس، يعلمهم وينشر دين الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله جل وعلا إخواني في الله لها مناسبات وله أقسام، وليس هذا المقام مقام تفصيل، لكن نبه على أهم المسائل إخواني في الله في هذا الباب، لأن الكثير من الناس من حصر هذا الباب باب الدعوة على باب ضيق على خلاف ما أراده الشرع. من ذلكم أولا علينا أن نعلم إخواني في الله أن الدعوة قد تكون باللسان كما أنها تكون بالفعال. ليست الدعوة إلى الله جل وعلا مقتصرة على أنك تتكلم مع الناس خطبة أو درس أو محاضرة قيام في المساجد. فبعض الناس إذا سمع الدعوة ظن أن الدعوة بهذه الحال، لا يا عبد الله ليس بلازم. نعم هذا صحيح، هذه من صور الدعوة وهي من أعظم صورها أن المسلم ينطلق إلى الناس ويتكلم معه مباشرة، لكن قد تكون الدعوة بالفعل، قد تكون الدعوة بالفعل أنك تطبق دين الله جل وعلا بنفسك، فإن هذا يؤثر على الناس، يؤثر كثيرا على الناس. ولهذا ما من قرأ في سيرة الإسلام يعلم أن الكثير من المسلمين في بعض البلدان أنهم دخلوا في الإسلام ليس عن طريق الدعوة القولية، وإنما دخلوا عن طريق الدعوة الفعلية. يذهب تجار من أهل الإسلام ليسوا بعلماء وليسوا بدعاة، إنما هم أرباب أموال، يذهبون للتجارة في أرض الكفر، لكن يعاملون الكفار هنالك بدين الله جل وعلا، بالسماحة، بالبيع والشراء، مع العفو، مع التجاوز. فلما رأى الكفار هذه المعاملة تأثروا بهؤلاء وسألوا عن ذلك، فعلموا أن دين هؤلاء يملي عليهم هذه الأخلاق، فأحبوا الدين ودخلوا في الإسلام. التجار ما كانوا خطباء في المساجد أو خطباء في المحاضرات تقام لهم المناسبات والكلمات، لا، إنما بيع وشراء. فبتأثرهم وتأثير الناس وتأثر الناس بأفعالهم أدى ذلك إلى إسلام الكثير منهم. بل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، كم من كافر تأثر من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فينبغي إخواني في الله أن الواحد منا يحاول، أن لم يكن يستطيع يكون داعية بقوله فليكن داعية بأفعاله. وهكذا إخواني في الله الدعوة إلى الله جل وعلا ليس شرط أن يقوم بها طائفة من الناس، طائفة من الناس. بعض الناس إذا سمع دعوة وفضل الدعوة وأهمية الدعوة والدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى السنة، يذهب ذهنه أن هذا خاص بفلان وفلان، خاص بذاك العالم، خاص بذلك الشيخ أو بطائفة من طلبة العلم، ويخرج نفسه، يخرج نفسه من مدار الدعوة. يقول الأمر يا أخي إخوان دعوة ما يعنيني، نفسه بداعية، إنما دعوة له رجال. لا يا عبد الله، من الذي أخرجك من ذلك؟ الدعوة إخواني في الله الكل مطالب بها، الكل مطالب بها، الرجل والأنثى، الصغير والكبير، العالم وغير عالم، الناس جميعا مطالبون بالدعوة، الكل يدعو إلى الله جل وعلا بما استطاع، بما استطاع. انظر إخواني في الله إلى ماذا أقول، انظر إلى الحيوانات، إلى عالم الحيوانات. هذه نملة، نملة لما رأت ذلكم الخطر الذي أتى على أهلها وعلى قريتها، لما رأت سليمان عليه السلام قادم، ماذا قد فعلت النملة؟ فاحت، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انظر إخواني في الله إلى دعوة تلكم النملة لما رأت هذا الخطر القادم على أخواتها وعلى قريتها، ما قالت أن أثر بجلدي، ما أنا بداعية، ما أنا بواعظ، ما أنا من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما حسب أن تدعو، فراحت بماذا؟ بأخواتها، عل وعسى أن ينجون من هذا الخطر القادم. وللأسف إخواني في الله كم منا من واحد من أناس لربما يرى الخطر على أهله وعلى قريته وعلى بلدته من خطر الشركيات والكفريات وأعمال المجون والفجور التي تقع في المجتمعات، بإمكانه أن يدفع ذلك ولو بأقل قليل، لكن ماذا ينسحب؟ بحجة أنه ليس بداعية. يا عبد الله الدعوة ليست وسام أو عضوية تعطى لك من هيئة معينة لأن تكون داعية، بل المؤمن يدعو إلى الله جل وعلا بما استطاع. إذا كانت هذه نملة بل وغير ذلك، ذكر شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح من دلائل النبوة قصة ذلكم الذئب من حديث أبي سعيد الخدري أن راعي غنم كان يرعى غنما له، فإذا بذئب أخذ غنمه وفر بها، هرب بالغنمة، فقام هذا الراعي ويجري خلف الذئب يجري فأدرك علم الذئب أن هذا الراعي سيدركه لأنه هو حامل الغنم ما يجري بسرعة، فلما يأس وعلم أنه مدرك لا محالة ماذا فعل الذئب؟ وقف ثم التفت إلى الراعي وجلس على ذنبه وقال يا أيها الراعي اتق الله، أتنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ خطبة الراعي يعني إيش هذا ألف ليلة وليلة في قصص الخيال. قال سبحان الله، ذئب يتكلم وفي راعي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فانظر الذئب الآن له فرصة، وجد رجل منتبه فقال أو نبئك بأعظم من ذلك، محمد في يثرب يخبر الناس بأخبار ما قد مضى. فذهب الراعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانظر إخوان إلى ذئب حيوان، ومع ذلك استغل فرصة دهشة هذا الراعي بماذا؟ بأن يوجهه إلى من؟ إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. أشهد إخواني في إذا كان هذا حال الحيوانات فكيف بالإنسان الذي كرمه الله جل وعلا. فينبغي إخواني في الله أن نوسع من دائرة الدعوة، فلا يظن الظان منا أن الدعوة إلى الله جل وعلا مقتصرة على فئة أو على هيئة أو على مجلس خاص معد من قبل الحكومة أو من الدولة. لا يا عبد الله، بنات مال كلهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك إخواني في الله طبعا لا أنسى ولا يعني يجرنا هذا الحماس إلى أن ننسى شرط مهم من شروط الدعوة إلى الله جل وعلا، ألا وهو العلم. لابد من العلم، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، أنا ومن اتبعني. لكن كذلك هنا وقفة في مسألة العلم، لابد للداعية أن يكون عالم عنده علم. لكن بقي ما مقياس العلم الذي به يا عبد الله تكون مهيئ للدعوة؟ بعض الناس كما قلنا، نرجع لنفس المفهوم الضيق، بعض الناس يقول هذا الباب باب الدعوة لابد أن أدخل في مضماره وعندي من العلوم ما يكفي، عندي من حفظ القرآن وحفظ المتون من المتون العلمية، وعندي شيء من كتب السنة أحفظ مثل الأحكام أو بلوغ المرام أو رياض الصالحين، أو عندي حفظ البخاري ومسلم، وعندي كذلك إلمام بعلوم الآلة، عندي النحو والبلاغة والصرف والمصطلح والأصول، وعندي فنون. فيظن بعض الناس أن مسلك العلم يحتاج إلى علم، مسلك الدعوة يحتاج إلى علم، وهذا العلم يبنيه في ذهنه أنه على هذه الصورة عبارة عن علوم شتى تحوزها في صدرك ثم تخرج للناس. ومن قال بهذا يا إخوان؟ ما أحد قال بهذا، هذا قول لم يقل بأحد. يا إخوان فرقوا، ليس شرط في الدعوة إلى الله جل وعلا أن تكون عندك هذه العلوم، وبالمقابل لا يجوز في الدعوة إلى الله جل وعلا أن تتكلم على الله بغير علم، هذا لا ينبغي وهذا لا يجوز. إذن ما هو الواجب؟ الواجب يا عبد الله أنك إن دعوت الناس أو إن دعيت الناس إلى أمر ما، هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه تعلمه فقط. افهم العبارة، هذا الأمر الذي أنت تدعو الناس إليه تعلمه، أما أنك تعلم أشياء ولا تخرجها بحجة أنك ما عندك إلمام بعلوم أخرى هذا ما ينبغي. وأما أنك تتكلم مع الناس وتتقول على الله بأن تفتري أشياء أنت ما تعلمها، هذا من أعظم الذنوب، أنك تتقول على الله بغير علم. إذا ما هو الواجب عليك؟ الواجب يا عبد الله أنك تخاطب الناس وتدعو الناس إلى أمر أنت تعلمه، شيء تعلمه خبر الناس به، علم الناس بما كان عندك. يا أخوان الصحابة في أحد نبينا عليه الصلاة والسلام كان أحدهم يأتي من الأعراب ويأتي من البادية، فيدخل عند نبينا عليه الصلاة والسلام فيقتنع بالإسلام، فيخرج من عنده وما عنده سوى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فماذا يفعل؟ حولها يدندن ما يزيد عليها، الذي تعلمه يدعو الناس إليه، يا قومي قولوا لا إله إلا الله، يا قومي يدندمي، حتى إذا تعلم شيء آخر أضاف ذلك إلى ما عنده. وهكذا ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. هذا الواجب، شيء أنت تعلمه، شيء بلغك وعلمته ادعو الناس إليه. أما أنك تفتري على الله هذا لا يجوز، وأما أنك تمنع العلم الذي في صدرك بحجة أنك ما نلت غير من العلوم فهذا أخوان أيضا من التضييق مما ليس في دين الله سبحانه وتعالى. ومن تأمل في منهج السلف الصالح يرى ذلك واضحا. فالدعوة إلى الله جل وعلا إخواني في الله ينبغي أن تحتاج إلى تريث وإلى تأمل فيها. فكم من أناس عندهم من العلم شيء الكثير، كم من إخواني في الله من عنده يعرف معنى لا إله إلا الله، ادعو الناس إليها. من عنده علم بمعنى أو يعرف شروط لا إله إلا الله ادعو الناس إليها. منا من عنده علم بالشرك وأنواع الشرك ادعو الناس إليها وحذر الناس منها. ذاك آخر يعرف معنى السنة ومعنى البدعة ادعو الناس إلى ذلك. وهكذا تدعو الناس بما تعلمه من دين الله سبحانه وتعالى. فبهذا أخوان ماذا يكون النفع للأمة والمجتمع في هذا وسعة العبد في الدارين في الأولى وفي الآخرة. فقول المؤلف رحمه الله تعالى الثالثة الدعوة إليه، أنك يا عبد الله بعدما تتعرف على هذه الأصول فعليك ماذا؟ أنك تدعو إليها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه بعدما تتعلم وبعدما تعمل وبعدما تدعو عليك يا عبد الله بالصبر. وهذه يا إخوان سنة كونية، سنة كونية. ما أحد سلك هذا المسلك إلا وتعرض للأذى، وتعرض للأذى، ابتلاءات تتبعك يا عبد الله في نفسك في روحك في مالك في جسدك، لا يسلم أحد من الابتلاء. ولهذا أمر العباد بالصبر. انظر لقمان هذا العبد الصالح عندما أمر ابنه بالدعوة، وذلك بالأمر بالمعروف، قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، واصبر على ما أصابك. لماذا؟ ثق وثقني دين الله. علم هذا العبد الصالح أن ابنه إن سلك هذا المسلك خرجا للناس آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يا عباد الله هذا توحيد، هذه سنة، هذه طاعة، أو حذر من الشر، هذا شرك، هذا كفر، هذه بدعة، هذا فجور، هذه معاصي، من كان هذا أمر فليعلم أن الناس يصدون عنه مباشرة. ولهذا قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. علم هذا الأب أنه سيأتي لابن الأذى، شاء أم أبى سيأتيك الأذى. وهذا مصداق قول ربنا جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. إذا كان إخوان هذا البلاء وهذه الفتنة تنصب على من في الآية؟ تنصب على من قال التوحيد. من أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ رجل قال أنا مؤمن، هذا ما يفرغ من أمر إلا الابتلاء. إذا كان هذا حال القائل فكيف بالداعي؟ فكيف بالداعي؟ ففتنته أعظم، الداعي فتنته أعظم. ولهذا من تأمل في الآيات الكثيرة التي أنزلها ربنا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يرى أن فيها ماذا؟ فيها الأمر بالصبر. بل قال إمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا. قال إمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا. بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصبر قال وهو واجب بإجماع الأمة. الصبر واجب بإجماع الأمة، واجب. وأقسامه كثيرة، أقسامه معروفة مشهورة وهي ثلاثة، لكن حسبنا إخوانا في الله في هذا المقام أن نفهم أن الرجل إذا خرج للناس يأمر ويدعو الناس إلى ما تعرف عليه وإلى ما تعلم من دين الله، أمر بتوحيد الله وأمر باتباع نبينا وأمر بالطاعة وترك المعصية، فليعلم أنه سيبتلى في دين الله جل وعلا. ولهذا أمر الناس بالصبر، علينا إخواني في الله في الصبر. ولهذا من حرف من المنحرفين من الفرق والجماعات إلا لعدم صبرهم لدين الله جل وعلا. انظروا ما من فرقة خرجت إلى الناس تدعو إلى الله جل وعلى حد زعمها ولم تتسلح بالصبر كان مآلها إلى الفشل. فرقة مثاله فرقة خرجت للناس عنده منهج ومنهج القرآن والسنة مثلا، نقول ذلك إحسان الظن بهم، خرجوا معهم شريعة الله ورسوله يطبقوا للناس، خرجوا أدعوا ثم قام الآخر وقام الثالث وقام الرابع، فرأوا من الناس النفور، رأوا من الناس النفور وأن الناس قد مالت أنفسهم إلى الشهوات والملذات، فماذا فعلوا؟ نفذ عندهم الصبر، فانقسموا قسمين، قسم من هؤلاء رجعوا باللوم للشريعة، قالوا هذه الشريعة يا إخوان الذي معنا ما تلائم هؤلاء، قال ما أصنع نبلغها ثقيل على الناس، فماذا فعلوا؟ فأتوا بمنهج التميع، ميعوا كم من أحكام من الواجبات خففوها جعلوها نوافل، وكم أشياء من الموبقات جعلوا ماذا من المكروهات أو من ماذا من الأفضلية تركها، وهكذا أصبحوا يميعون. وانظروا لحال الناس، فتاوى زائغة، ذاك يفتي بجواز النظر للنساء، وآخر يفتي بجواز القروض الربوية، وآخر يفتي بمصاحبة النساء بزواج العرفي، وآخر يفتي، بل لو فتح هذا الباب وسمعت الإخوان والله مقالات لربما تصل حد الكفر، كحال بعضهم أن ماذا أجاز الردة بحجة توحيد الأديان، اليهود والمسلمون والنصارى دين واحد، فلا بأس المسلم يتنقل بين الأديان، تنقل. انظر إخوان لهذا التميع، فهذا قوم ما الذي جرهم إلى ذلك؟ جرهم عدم الصبر، رأوا أن خروجهم بهذه الشريعة الكتاب والسنة أنها ثقيلة على الناس، فما استطاعوا أن يطبقوها، فماذا فعلوا؟ لقلة صبرهم رجعوا للشريعة فغيروها، عل وعسى أن ما تماشي وضع الناس. هذه فئة. فئة ثانية وهم على هذا الحال، أناس خرجوا ومع نفس الشريعة أرادوا أن يطبقوها للناس، رأوا الناس في نفور، ما الذي صار؟ لقلة صبرهم ما لاموا الشريعة لكن لاموا الناس، قال أنتم وإعراضكم عن شرع الله يدل على كفركم، فأنتم ماذا؟ كفار. فرموا الشريعة، فرموا المجتمعات بأن مجتمعات جاهلية ومجتمعات مرتدة ومجتمعات منحطة منحلة عن كل القيم الإنسانية الإسلامية، فعندهم يرون الشعوب كلها قد كفرت بالله. ما هذا؟ لعدم صبرهم، ما صبروا، لكن أولئك هم القوم الفريق الأول لعدم الصبر وضعوا اللوم على الشريعة، وأولئك وضعوا اللوم على ماذا؟ على الشعب، وكل هؤلاء على طرف نقيض. فالمؤمن إخواني في الله يعلم أن الشعب هو هذا الذي اختاره الله لهذا الدين، وهذه الشريعة هي الذي أرادها الله البشرية جمعاء، ما عليك إلا أن تصبر يا عبد الله، ولهذا أمر ربنا نبينا بالصبر، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال علماء انظر، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، الذي ما عنده صبر يكون ماذا؟ محل استخفاف، الذي ما عنده صبر يكون محل استخفاف. إذا علم أعداء الدين من يهود ومن نصارى أن جماعة من الجماعات ما عندها صبر، كما قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أعداء الله إذا علموا بعداعية أو بجماعة أو بفرقة أو ملة ما عندها الصبر على دين الله فإنها تستخف بها، وهذا حال واقع الجماعات، واقع الجماعات حالة مزرية، بل ربما جماعة تظن أنها تسير لوحدها وما علمت بعد فترة إلا أنها مسيرة من قبل أعداء الدين، مسيرة جماعات من المضحكات المبكيات، جماعات يقوم عليها كما يقال عرفاء أو زعماء ورؤساء في إحدى الجماعات الإسلامية الكبيرة، بعد نهاية المطاف يظهر أن هذا الزعيم الحركة كان يوم الأيام عميل لمنظمة من ماسونية، ومن قرأ بأن يقرأ فليقرأ كتاب العشماوي باسم التاريخ السري للإخوان المسلمين، فضائح جماعة كبيرة وداخل تحت طياتها وناس من العملاء، تارة من الماسونيين وتارة من الاستخبارات. ولا يستخفنك الذين يوقنون، أي جماعة قل صبرها تكون عرضة للاستخفاف، يأتي أعداء الدين ويستخفون بها. وهاكم الآن جماعات التكفير والتفجير، كلما أرادت دولة من دول الكفر أن تضرب دولة إسلامية حركت تلك الجماعات وهيئت لها أوضاع، شعرت أو لم تشعر زجوها في معركة مع تلك الدولة، ثم تأتي هذه الدولة الكافرة وتستولي على ما تريد. انظر لأفغانستان، وانظر كذلك لماذا العراق، وانظر كذلك ماذا في الصومال وغيرها. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إخواني في الله، فالصبر، المؤمن يصبر على دعوة الله جل وعلا ويصبر ويتجلد ويعلم أن نهاية الصبر ماذا؟ أنها النصر بإذن الله جل وعلا. ولهذا كان من دعاء الصالحين أهل الصلاح إذا أرادوا النصر من الله جل وعلا قبل أن يطلبوا النصر، ماذا يطلبون؟ الصبر، لعلمهم أن النصر ما يأتي إلا بالصبر، كما قال ربنا جل وعلا في دعاء الصالحين: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ماذا والله بنصر مباشرة، لأن نصر الله ما سيأتي إلا ماذا؟ إلا بصبر. إن أظهر المؤمن والداعي الصبر على الدعوة، يصبر على التوحيد وعلى الدعوة وعلى السنة، ويصبر على الابتلاءات وعلى الفقر والضنك وشمات الشامتين وحقد الحاقدين، إذا رأى ربك جل وعلا منك يا عبد التجلد فإن الله يأتي بالنصر. قالوا ربنا أفرغ، انظر لهذا التعبير إفراغ، يعني جعل الصبر كأنه ماذا؟ دلو يملأ صبر ثم يفرغ عليك فرغا. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا في قصة جالوت وجالوت نفس الدعاء، قال فماذا؟ فنصرهم ربنا جل وعلا في آخر المعركة. فأخواني في الله، فالصبر كما قال المؤلف رحمه الله تعالى يعتبر من مسائل مهمة الذي يجب ماذا؟ أن يتعرف عليها المؤمن. فإنك يا عبد الله بعدما تتعلم عليك أن تعمل، وبعد العمل عليك بالدعوة، وبعد الدعوة عليك أن تصبر على ما دعوت الناس إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسيأتي إن شاء الله مزيد شرح لهذه الآية في درس غد. وأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.